بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نحن الآن نتحدث عن وجوه النهي عن كثرة رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا أن هذا النهي عن الكثرة له أسباب. من هذه الأسباب حتى لا يختلط الصحيح بغيره، أو حتى لا يختلط الحديث بغيره. ونواصل اليوم الحديث في هذه النقطة مع أفكار جديدة وهي مفيدة جدا لطالب العلم. من ذلك الأثر 1935، وهو أثر الأصبحي، قال: لتفتحن على هذه الأمة خزائن كل شيء، لتفتحن على هذه الأمة خزائن كل شيء حتى تفتح عليهم خزائن الحديث، حتى تفتح عليهم خزائن الحديث. هذا الحديث بإسناد المصنف حسن، والمقصود بمن تفتح عليهم خزائن الحديث هم العلماء الربانيون الذين هم أمثال النجوم. فالعالم الرباني في قومه كالنجم في رابعة السماء، يهتدى به ويتعلم منه، وهو نافع حيثما كان وأينما حل. ولذلك كانت حاجته إلى الرواية عظيمة. وهؤلاء العلماء الربانيون ورد فيهم هذا الأثر 1943، قال مطر الوراق: العلماء مثل النجوم، العلماء مثل النجوم، فإذا أظلمت تكسع الناس، فإذا أظلمت تكسع الناس. هذا الحديث أو هذا الأثر إسناده حسن. والمقصود بتكسع الناس أي ضرب بعضهم بعضا، أو ضرب بعضهم أدبار بعض، وهذا دلالة على عدم الاهتداء، هذا دلالة على عدم الاهتداء. فالعلماء مثل النجوم، والمقصود بالعلماء هنا هو العالم الرباني الذي يطلب العلم لله ويصرفه في وجوهه أيضا لله، لا يبتغي بذلك منزلة ولا ثناء ولا شكورا. العالم الرباني هو الذي يقول الحق لا يخاف في الله لومة لائم. العالم الرباني الذي يأكل من الحلال. العالم الرباني الذي يستوي عنده مدح الناس وذمهم، فلا مدحهم يشجعه ولا ذمهم يقطعه. فهذا العالم الرباني في الأمة كالنجم، يهتدى به وهو نافع حيثما كان. ولذلك من طلب العلم لله عز وجل بإخلاص وجد أعانه الله، من طلب العلم لله عز وجل بإخلاص وجد أعانه الله. ولذلك في الأثر 1945 عن مطر الوراق أنه قال في قول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال مطر الوراق: هل من مدكر، أي هل من طالب علم فيعان عليه، هل من مدكر، هل من طالب علم فيعان عليه. وهذا إسناد حسن. قال أبو عمر وهو ابن عبد البر: أما طلب الحديث على ما يطلبه كثير من أهل عصرنا اليوم دون تفقه فيه ولا تدبر لمعانيه فمكروه عند جماعة أهل العلم. بعض الناس يجتهد في طلب العلم عن طريق الإجازات، عن طريق الإجازات، وهذا أمر جيد لا تثريب على طالبه فيه، ولكن ربما تكلف الإنسان هذا الطريق وشد إليه الرحال وكان همه أن يأخذ الإجازة من الشيخ بمرويات الشيخ أو ببعض الكتب الكبار كالصحيحين أو أحد كتب السنن إن لم يكن جميع كتب السنن، ثم إنه يخرج من هذه الإجازة وهو خالي الوفاض، لا علم عنده ولا فقه عنده. هذا مذموم، هذا مذموم. تجد الإنسان عنده زنابيل من الإجازات ولكنه لم يقف على فهم النص ولم يقف على الدلالات العميقة للنصوص، فهذه الإجازات لم تفد شيئا. هذا النوع من الطلب أنكى عليه وذمه ابن عبد البر في طائفة من أهل العلم لأنه كان صورة من صور الطلب في هذا الزمن. اسمع إلى جملته مرة ثانية: أما طلب الحديث على ما يطلبه كثير من أهل عصرنا اليوم دون تفقه فيه، اسمع، ولا تدبر لمعاني فمكروه عند جماعة أهل العلم. ثم ساق بإسناده إلى أحمد ابن أبي الحواري قال: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: دخلنا على سفيان ابن سعيد الثوري وهو بمكة في بيت جالسا في زاويته على جلد، فقال لنا: ما جاء بكم؟ فوالله لأنا إذا لم أركم خير مني إذا رأيتكم. الطلبة يذهبون إليه لسماع الحديث فيقول: ما الذي أتى بكم؟ أنا في خير وعافية ما لم أركم. قال أبو سليمان: فسكتنا، وتكلم بعضنا بكلام فقطعه علينا، أي قطعه سفيان علينا، فما برحنا حتى تبسم إلينا وحدثنا، يعني تكلموا معه وتبسطوا معه وتحملوا شدته. وهذه مسألة مهمة جدا، أن طالب العلم يتحمل جفوة شيخه وشدة شيخه إذا كان مستفيدا منهم. وهذا الأثر رواه أيضا أبو نعيم في الحلية وإسناده صحيح. التالي: كان أبو خالد الأحمر يقول: يأتي على الناس زمان تعطل فيه المصاحف لا يقرأ فيها. يا إلهي، تعطل فيه المصاحف لا يقرأ فيها، يعني انظر، المصاحف كثيرة وتطبع من المصاحف في كل عام ملايين النسخ، ولكن هل هذه المصاحف يقرأ المسلمون فيها؟ يقرؤون فيها قراءة، يعني قراءة تلاوة أو قراءة تدبر أو قراءة فهم ووعي؟ هل يفتحون المصاحف؟ ولو فتحوا المصاحف كيف يفتحونها؟ فهناك أمر مدهش، أن بعض الطلبة عندما يبدأون في طلب العلم يهجرون المصحف، عندما يبدأون في طلب العلم فيقرؤون في الحديث أو في الفقه أو في الأصول أو في المصطلح أو في العقيدة فإنهم يهجرون القرآن. تنشرح صدورهم للقراءة في الكتب، ولكن تضيق قلوبهم أن تجتمع على كلام الله عز وجل. هل هناك مصيبة أشد من هذه المصيبة؟ أن تجد طالب العلم الذي سيكون منيرا بين الناس بعلمه، هاديا الناس إلى الحق، هذا الرجل يحال بينه وبين كلام الله بأي شيء بما يظنه علمه. هذا الأمر والله نشاهده بأعيننا. فقال أبو خالد الأحمر: يأتي على الناس زمان، هو لم يرى هذا الزمان، ولكنه يترهص به وينبئ به، لعله سمع شيئا من ذلك من أحد ممن سبقه، وهكذا يأتي على الناس زمان تعطل فيه المصاحف لا يقرأ فيها. هذه صفة التعطيل، لا يقرأ فيه. يطلبون الحديث والرأي، يا إله اسمع، يطلبون الحديث والرأي. الرأي هنا أي وجوه الاختلاف في المسائل، وهذا فيه إشارة إلى الاجتهاد والفقه. إذن يطلبون الحديث والفقه، ثم قال: إياكم وذلك، إياكم وأن تهجروا القرآن، إياكم وأن تهجروا القرآن، فإنه يصفق الوجه، يصفق الوجه أي يجعله صفيقا، أي قبيحا وقحا. لما تقول فلان ده صفيق، صفيق يعني إيه؟ وقح، قبيح. فكذلك من انشغل بشيء غير القرآن فحيل بينه وبين القرآن، فإن القبح يبدو من وجهه، فإن القبح يبدو من وجهه. المثل دي والله الإنسان بيشعر به. تجد إن بعض الطلبة كان وجهه منيرا، ثم بعد فترة عندما يبرع في العلم تنظر إلى وجوههم، لا يعني تجد مضاضة أن تنظر إلى وجوههم لهذه القترة التي علت وجوههم. لماذا؟ لأنهم هجروا كلام الله عز وجل. الذي يعتاد أن يتصفح القرآن وأن يقرأه بعينه وبقلبه وأن يعرض نفسه على آي القرآن، فإن الله تعالى يضيء قلبه، فإذا أضاء قلبه أضاء وجهه، أضاء وجهه. والعكس، من حيل بينه وبين القرآن يعني ضيق عليه صدره وفسد عليه قلبه، فكان أثر ذلك أن ترى وجهه صفيقا. فإنه أي تعطيل المصاحف وعدم القراءة فيها يصفق الوجه ويكثر الكلام، الإنسان يتكلم كثير ويشغل القلب، القلب مشغول ومشوش. ولذلك أنا أدعو إخواني وأدعو نفسي قبلكم أننا نعاهد الله عز وجل من هذا المجلس ألا نهجر كلام الله عز وجل. عايزين كل واحد الآن يعاهد الله عز وجل ألا يهجر القرآن. على الأقل تقرأ في كل يوم جزء، تزيد لكن لا تنقص، ممكن جزئين أكثر أقل، لكن أن يمر عليك يوم دون أن تقرأ القرآن ودون أن تتشرف بقراءة القرآن وتعلو في المقام والدرجات بقراءة القرآن، فاعلم أنك في خسارة كبيرة. كل إنسان بينه وبين الله يجعل ذلك العهد، لأنك إذا لم تفعل ذلك فإن هذا الأمر يصفق وجهك ويصيبك بداء الكلام ويجعل قلبك مشغولا. الأثر 1951، وهذا الأثر فيه الخوف من التحديث وعدم الجرأة على ذلك، يعني الإنسان لا يكون جريئا في الكلام، ولكن لابد أن يهاب عند الحديث في العلم. اسمع إلى هذا الأثر وهو بإسناد المصنف إلى أحمد ابن عبد الله ابن أبي الحواري قال: قلت لأبي بكر ابن عياش حدثنا، فقال: دعونا من الحديث فإنا قد كبرنا ونسينا الحديث، جئونا بذكر المعاد والمقابر. هذا الرجل يخاف أن يحدث فينسى، فقال: دعونا من ذلك واجعلونا نتكلم في شأن المعاد والمقابر. إن أردتم الحديث فاذهبوا إلى هذا الذي في رواس، ده مكان، إلى هذا الذي في رواس، يعني وكيعا، وكيع ابن الجراح. قلت، ابن أبي الحواري بيقول: قلت إني رجل من أهل الشام، يعني رجل أنا آتيك من الشام وتقول لي اذهب إلى وكيع، قال: ذاك أهون لك عندي، ذاك أهون لك عندي. فانظر كيف أن الرجل يستطيع أن يحدث ولكنه يخاف التحديث فيحول على غيره، وهذا من باب التواضع والورع. وانظر أيضا إلى هذا التورع أو إلى هذا الورع والخوف في قصة سفيان الثوري، قبل قصة سفيان الثوري أثر الفضيل بن عياض 1952 قال: إن لم نؤجر على هذا الحديث لقد شقينا، إن لم نؤجر على هذا الحديث لقد شقينا. وهذا إسناد صحيح. إخواني، يعني مسألة عظيمة، يعني كل من تصدر الناس في كلام إذا لم يؤجر فليعلم أنه شقي، أنه شقي. سبحان الله، نسأل الله تعالى العافية. يتصور بقى مثلا إن واحد كالمسكين الذي يحدثكم ينتهي من هذا المجلس ولا يكتب هذا المجلس له عند الله، هل هناك خسارة أشد من ذلك؟ خسارة عظيمة جدا. يبقى أوقات تقضى ولم تكتب له هذه الأوقات، إما لسيئات عظيمة، وإما لعدم إخلاص، وإما لسوء قصد. ولذلك الإنسان ينبغي أن يجاهد نفسه وألا يكون حظه من الناس أن يتكلم إليهم، ولكن هو في ابتلاء. فعندما أحدثكم أنا في ابتلاء، هذه ليست مسألة يعني ما شاء الله وده الشيخ بيتكلم يبقى هو أحسن مني، أبدا أبدا والله. لعل أخا مسكينا لا ينظر إليه ولا يؤبه، هو عند الله تعالى يعني بأمم من أمثال الذي يحدثك، نسأل الله تعالى العافية. الأثر الذي بعد ذلك 1957 وهو سفيان الثوري قال: أنا فيه، أي في هذا الحديث، منذ 60 سنة. يا إلهي يا إلهي يا طلبة العلم، اسمعوا هذه الأثار. تجد مثلا بعض الطلبة يأتيك ليحدثك في مسائل الطبوليات، في مسائل قرع الصفيح، ويتعالى على الناس ويظن أنه أفضل من غيره. سبحان الله، وإذا حدثته في شيء وجدته يعني خالي الوفاض، صفر اليدين، ولكنه يحب أن يتكلم، يحب أن يذكر، نسأل الله تعالى العافية. اسمع إلى إمام زمانه وشيخ الإسلام في عصره سفيان الثوري عليه رحمة الله، وكان ما كان في العلم والزهادة والخير والفضل والعبادة، كان يقول: أنا فيه، أي في هذا الحديث، منذ 60 سنة. ما هي أمنيته؟ ما هي أمنيته؟ هاتي أي طالب علم في هذه الأيام وقل ما هي أمنيتك؟ يقول نفسي إن أنا أبقى من مشايخ قناة كذا، وأعمل كرت واكتب فيه فضيلة الشيخ كذا من علماء قناة كذا ومن هيئة علماء كذا. يا إلهي، هل هذه أمنيتك؟ ويمكن أن يكون ماديا شيئا ما. يقول وأن أكون كفلان حيث إنه لا يأخذ المرتب بالشهر وإنما مرتبه بالساعة. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وماذا أيضا؟ وأن يكون عندي كذا وكذا. والله والله لقد ابتلينا في هذه الأزمان بقوم لا خلق له. والله. فاسمع إلى سفيان الثوري يقول أنا فيه، أي في هذا الحديث، منذ 60 سنة، منذ 60 سنة ووددت. انظر بقى إلى الأمنية، انظر إلى أمنية هذا الإمام. ووددت أني خرجت منه كفافا، كفافا لا لي ولا علي. يا إلهي يا إلهي، لا لي ولا علي، هذه أمنيتك أيها الإمام؟ والله نحن يعني الله المستعان. هل هذه أمنيتك؟ نعم. هذا الأثر رواه أيضا أبو نعيم في الحلية، في الحلية، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، وإسناده صحيح. والكفاف هو قدر الحاجة من غير زيادة ولا نقصان. ده الكفاف. يبقى الكفاف قدر الحاجة من غير زيادة ولا نقصان. التالي أن سفيان الثوري قال ليتني، ليتني أمنية، أمنية عزيزة وغالية يتمناها هذا الإمام، ليتني أنقلب منه، أي من هذا العلم، كفافا لا لي ولا علي. ليتني أنقلب منه كفافا لا لي ولا علي. سبحان الله، هذا هو ورع أهل العلم الذين يخافون على أنفسهم ويرعون قلوبهم ويضبطون، لا أقول أيامهم، وإنما يضبطون أنفاسهم، فأنفاسهم غالية يحفظونها أن تنفلت من غير أن يستفاد منها. واسمع إلى التالي، وهو عن الشعبي قال ليتني أنقلب من عملي كفافا، ليتني أنقلب من عملي كفافا لا لي ولا علي، لا لي ولا علي. أيضا الأئمة كلهم يقولون هذا الكلام، يخافون على أنفسهم. يا إله، وعندما نرتقي قليلا لنرى بعض الآثار الواردة عن بعض الصحابة، عندما يقول أحدهم يا ليتني كنت عنازة ذبحها أهلها فأكلوا لحمها وشربوا مرقها. يا إله، يعني. والآخر يقول يا ليتني كنت نسيا منسيا. يا إلهي، هؤلاء من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة الأعلام، يخافون على أنفسهم هذا الخوف، ويحذرون على أنفسهم من أجود ما حصلوا، وهو العلم والعمل الصالح. سبحان الله، يعني الإنسان يقرأ هذه الأشياء ويتأمل هذه الأشياء، ثم بعد ذلك يقارن بين حال هؤلاء السادة وبين حاله الضعيف، ليرى لماذا نكبنا، ولماذا تأخرنا، ولماذا أصابنا ما أصابنا من الوهن والضعف والخور والذل. والله ليس ذلك إلا بتقصيرنا في جنب الله عز وجل. ولو أننا أقمنا الحقوق الشرعية في قلوبنا لانتعشت قلوبنا بذلك الحق ولنهضنا لحمل دين الله عز وجل، ولكننا أبينا إلا النكوس والخسران. فنسأل الله تعالى العافية. وعن سفيان الثوري أنه قال: ما تريد إلى شيء إذا بلغت منه الغاية تمنيت أن تنقلب منه كفافا. يا إلهي، يعني إذا بلغت من الشيء غاية، بعد ما تجيب نهاية الشيء، إيه أمنيتك بعد ذلك؟ ما أمنيتك؟ أن تخرج من هذا الشيء على الكفاف، لا لك ولا عليك. سبحان الله. وانظر إلى الأثر 1962، قال أبو عاصم النبيل: الرياسة في الحديث رياسة مذلة. إذا صح الشيخ الحديث وحفظ وصدق قالوا شيخ كيس، وإذا وهم في الحديث قالوا كذب. ما فيش هناك إيه؟ وسط. لو كان رجل إمام وصادق وحافظ ومتقن يقول لك شيخ كيس، طب لو نسى شوية ولا أصابه وهم ولا بتاع، ما فيش أمر حمين على طول قالوا كذب. يبقى الرياسة ديت الرياسة مطلوبة ولا الإنسان يفر منها؟ الله المستعان. ننظر إلى الأثر 1968، قال شعبة: كنت إذا رأيت أحدا من أهل الحديث يجيء أفرح، فصرت اليوم ليس شيء أبغض إلي من أن أرى واحدا منهم. هذا الأثر لا بأس به، وفيه دلالة على تغير أحوال الناس في الأزمان. يعني كان في وقت أحب من يحب أن يراهم أهل الحديث لإقبالهم وجدهم وإخلاصهم وهمتهم وحرصهم، أما عندما انشغلوا وكان حظهم مجرد الجمع فقط، فربما ألهاهم ذلك عن واجبات أخرى، كان أبغض شيء أن يراه أن يرى واحدا منهم. نسأل الله تعالى العافية. وهذا يحيى ابن سعيد القطان يقول: سمعت شعبة يقول: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هذا إسناد صحيح. والمقصود بذلك أن بعض الطلبة ربما قدموا طلب العلم على القرآن والذكر وربما الصلاة، فأخروا الصلاة فشغلوا بطلب العلم عن الجماعة وغيرها، وهذه مسألة خطيرة جدا جدا، مسألة في غاية الخطورة. يمكن للطالب أن يجمع الكتب ليحرر مسألة ما، وفي ثورة التحرير يؤذن للصلاة وتقام الجماعة وتنتهي الجماعة، وهو في وسط كتبه لا يعي ولا يشعر. ربما نجد هذا الشيء، فإذا تكرر ذلك منه كان ذلك علامة شر، كان ذلك علامة شر. فلا ينبغي لشيء أن يلهي الإنسان عن القرآن وعن ذكر الله وعن الصلاة، فلو كان طلب الحديث يلهي عن ذلك فبئس هو. بل ينبغي لطالب الحديث أن يكون من أكثر الناس ذكرا لله وقراءة للقرآن وتسبيحا واستغفارا حتى يفتح الله تعالى له ذلك الحديث. وانظر إلى الأئمة الأعلام، نجد أنهم جمعوا بين العلم والعمل. راجعوا تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي، واقرأوا تراجم المذكورين في تذكرته، نجدهم بلا استثناء كانوا يجمعون بين العلم والعمل، يجمعون بين العلم والعمل، فكانوا في العلم رؤساء، وكانوا في العبادة أئمة، وهكذا شأن الحريص. قال أبو عمر: إنما عابوا الإكثار خوفا من أن يرتفع التدبر والتفهم. يعني الأثار الواردة في النهي عن الإكثار من الرواية والاهتمام بالجمع دون الذكر ودون التدبر هو الخوف من أن يكون الجمع من غير تدبر أو تفهم. والأثر 1971: أن كلاما جرى بين الأعمش وأبي يوسف وأبي حنيفة، فكان من قول الأعمش، الأعمش محدث، أبو يوسف وأبو حنيفة كلاهما فقيه، فكان من قول الأعمش: أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. طبعا ده فهم يعني أكاديمي وراقي، أن الطبيب يحدد المرض، أما الذي يصرف الدواء هو الصيدلي، الذي يصرف الدواء هو الصيدلي. فكذلك الفقهاء يحددون المسألة المراد تحريرها، ثم بعد ذلك يأتي دور المحدثين الذين يأتون بالأخبار والنصوص. ومن هنا قال الزبيدي: إن من يحمل الحديث ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلاني، ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلاني. الأثر 1973، وهو أثر عبيد الله بن عمرو، قال: كنت في مجلس الأعمش فجاءه رجل فسأله عن مسألة فلم يجبه فيها، ونظر فإذا أبو حنيفة، فقال: يا نعمان قل فيها. قال: القول فيها كذا. قال: من أين؟ قال: من حديث كذا أنت حدثتنا. قال: فقال الأعمش: نحن الصيادلة وأنتم الأطباء. في الأثر 1979 قال وكيع: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. اسمع: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. إذن عند الطلب لابد من الطاعة والتبتل والعبادة ليتم لنا المطلوب وهو طلب، فإذا ما طلبنا العلم وحصلناه لابد من حفظه، فكنا نستعين على حفظه بالعمل به. إذا نحن في حاجة إلى العبادة وإلى العمل. ثم هذا الأثر 1986 قال أبو يوسف الفقيه القاضي: من تتبع غرائب الأحاديث كذب، من تتبع غرائب الأحاديث كذب. والأحاديث الغريبة التي لا تعقل، لا يصاب بالحديث الغريب من حيث الإسناد، فربما يكون الحديث غريبا في الإسناد ولكنه صحيح، فلا يقصد بالغرابة هنا في الإسناد، ولكن يقصد بالغرابة هنا في المعنى. من تتبع غرائب الأحاديث كذب، كذب. والأحاديث الغريبة في معانيها التي ليس في الشرع ما يدل عليها بل فيها الخرافة والأساطير، هذه الأحاديث من يتتبعها يقع في الكذب، كمثل أن الأرض حملت على قرن ثور. على قرن ثور، ما هذا الأمر؟ الأرض محمولة على قرن ثور، وهذا الثور اسمه نون، إذا النون هو الثور الذي يحمل الأرض على قرنه. وهناك كتب متخصصة في هذه الغرائب، غرائب كثيرة، وأكثر الناس احتفالا بهذه الغرائب وحشدا لها في كتبهم هؤلاء الرافضة المجرمون، فهم من أكثر الناس حشدا لهذه الأساطير والغرائب والخرافات. من تتبع غرائب الأحاديث كذب، ومن طلب الدين بالكلام تزندق. يقصد بالكلام أن نبحث مسائل الاعتقاد بطريقة الفلاسفة والمناطقة، يبقى الدرس العقائدي أو مسائل الاعتقادات سواء ما تتعلق بإلهيات أو نبوات أو القدر أو الغيبيات أو ما إلى ذلك، بدلا من أن ندلل عليها بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، لا، ندلل عليها بطرائق المتكلمين أو بطرائق المناطق والفلاسفة. ولذلك سمي هذا بعلم الكلام، لأنهم يتقنون هذه الطريقة. فالذي يجعل دينه الذي يعتقد مبنيا على طرائق الفلاسفة والمناطقة تزندق، وقع في الزندقة. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. ليس المقصود بالكيمياء مادة الكيمياء في هذه الأيام، ولكن الكيمياء قديما تشبه السحر، فلابد أن تنتبه لهذا الأمر. لا تقل بأن السلف كانوا يحاربون العلم وكانوا يحرمون دراسة الكيمياء. الكيمياء يقصد بها السحر، يبقى ومن طلب المال بالسحر أفلس، ومن طلب المال بالسحر أفلس، وهذا إسناد صحيح. التالي عن ابن أبي ليلى قال: لا يتفقه الرجل في الحديث، يعني رجل لا يكون فقيها في الحديث حتى يأخذ منه ويدع منه. يعني ما المقصود بأن يأخذ منه ويدع؟ أي أن تكون عنده أداة التمييز، يستطيع أن يميز. فإن طالب العلم إذا ميز أمكن له أن يأخذ وأن يترك، وهذا هو المقصود. والله تعالى أعلى وأعلم، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح الأقوال والأعمال، فإنه لا يهدي إليها إلا هو سبحانه. وبالنسبة للصيدلي، هو يصنع الدواء، أي الحديث صحيح أو ضعيف يميزه، ولكن لا يعرف أين يوضع. وأنتم الأطباء، أي يأخذون الدواء من الصيادلة وهي الأحاديث ويضعونها في مواضعها. هذا كلام جيد، هذا كلام جيد، جزاك الله خير. ما السبيل للنجاة من فتن الشهوات والشبهات؟ والله عليك أن تصاحب الصالحين، وأن تقترب منهم، وأن تحاككهم بركبتيك، وألا تترك صحبتهم، فإن فعلت هديت وأرشدت، وهذا ما نرجوه ونتمناه لنا ولسائر إخواننا، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.